الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وعلى آله. البحث لا يزال فعلا في تطبيقات من جزئية العلم الإجمالي، ووصل الحديث إلى الحالة الثانية وهو الاضطرار إلى بعض الأطراف. وهذه الحالة الثانية تفرض أنه حالتين في الحقيقة. الحالة الأولى أن يكون الاضطرار إلى أحد أطراف العلم الإجمالي بعينه، ومرة أن يكون الاضطرار إلى بعض أطراف العلم الإجمالي لا بعينه. فمثلاً إنه إذا علمت إجمالاً بنجاسة أحد الإناءين وكنت مضطراً إلى الإناء ألف بخصوصه، مرة أكون هكذا، ومرة أنه مضطر إلى أحد الإناءين لا على وجه الخصوص، والحال يختلف كما سيأتي إن شاء الله تعالى بعد قليل. ولهذا ذكر المصنف رحمه الله صورتين لذلك: الصورة صورة الاضطرار إلى الإناء بعينه أو إلى الطعام بعينه كما هو مثال المصنف، وصورة الاضطرار إلى الطعام لا بعينه، يعني إلى أحد الطعامين، باعتبار أن أحد الطعامين يرفع مثلا أنه يرفع وجوب الموافقة القطعية. لا يجب عليك أنه الموافقة القطعية، أنت مضطر إلى أحد الطعامين، وأحد الطعامين أنه يرفع الجوع، أنت مضطر إلى الأكل من أحد الطعامين. فنحن إذن فعلا أنه في الصورة الأولى، وهو أن يكون الاضطرار متعلقا بطعام بشخصه وبعينه الذي هو الإناء مثلا ألف بالخصوص. وهذا في الحقيقة أيضا أنه له صورتان: صورة يكون العلم الإجمالي قبل الاضطرار، وصورة يكون العلم الإجمالي بعد الاضطرار. فمرة أنه أعلم إجمالا بأن أحد الطعامين نجس إما ألف وإما باء، وبعد العلم الإجمالي اضطررت إلى شرب أو الأكل من الطعام ألف بالخصوص، هنا الاضطرار إنما وقع بعد العلم الإجمالي وبعد تنجيز العلم الإجمالي. لم يقل يعني المشهور الأصوليين لم يقل مشهور الأصوليين بأنه العلم الإجمالي في المقام أنه غير منجز، بل يبقى العلم الإجمالي منجز وتجب الموافقة القطعية، غايته أن الاضطرار يرفع الحرمة، يعني أنه ولكن العلم الإجمالي يكون منجزا في الحقيقة عن الطرف الآخر، فالطرف الآخر فيه تنجيز، والطرف الذي اضطررت إليه مرتفع الحرمة بالاضطرار من هذه الجهة عليكم السلام. هذا فيما إذا وقع الاضطرار بعد العلم الإجمالي وبعد تنجيز العلم الإجمالي. أكرر، إذا علمنا إجمالا بنجاسة أحد الطعامين فتنجز العلم الإجمالي، فتجب أنه ترك الأكل من كلا الطعامين معاً، ولكني اضطررت بعد ذلك إلى الأكل من هذا الطعام بعينه وبشخصه. هنا يقول الأصوليون لك الحق أن تأكل من هذا الطعام باعتبارك مضطر لا اضطرار، هذا المعنى، باعتبارك مضطر أنه هو من اضطر إلى شيء فهو مباح إليه، ولكن الإناء الآخر يبقى منجزاً ببركة العلم الإجمالي السابق. ومرة إنه نفرض العلم الإجمالي قبل الاضطرار، ومرة إنه نفرض الاضطرار قبل العلم الإجمالي، يكون هناك اضطرار للأكل من هذا الطعام، وبعد أن اضطررت إلى الأكل من هذا الطعام بشخصه علمت إجمالا بأن أحد الطعامين نجس، إما هذا الإناء وإما هذا الإناء، إما هذا الطعام وإما هذا الطعام، أحد الطعامين نجس، هذا إنما وقع بعد الاضطرار. هنا قالوا بأن الطرف المضطر إليه يكون مؤمناً، قطعاً يكون مؤمناً، والطرف الآخر أشك بأنه مؤمن أو غير مؤمن، فأجري في حقه أحد الأصول المؤمنة كما سيأتي إن شاء الله ذكر ذلك بعد قليل. إذن مرة يكون الاضطرار قبل العلم الإجمالي، ومرة يكون الاضطرار بعد العلم الإجمالي. إن كان الاضطرار قبل العلم الإجمالي فالعلم الإجمالي لا يكون منجزاً، وإن كان الاضطرار بعد العلم الإجمالي وبعد تنجيز العلم الإجمالي فالعلم الإجمالي يبقى منجزا لكلا الطرفين، غايته أن أحد الطرفين قد ارتفع تنجيزه ببركة الاضطرار، ويبقى الطرف الآخر منجزا على حاله أو منجزا بالعلم الإجمالي على حاله. ومثل هذا المورد، مثل هذا المورد أنه يجري في كما يذكر المصنف رحمه الله في جميع مسقطات التكليف، يعني فيما إذا علمنا إجمالاً بنجاسة أحد الماءين، إما هذا الماء وإما ذاك الماء، ومن ثم إنه أرقت أحد الماءين، أو طهرت أحد المائين مثلاً بعينه بشخصه، فهل أن الإناء الآخر يكون مشكوك من ثم أجري أصل الطهارة في حقيقه ولا؟ ما دام العلم الإجمالي يكون سابق لتلف أحد الإناءين أو إراقة أحد الإناءين، فيكون كل من الإناءين منجز، هذا المعنى. وأما إذا أتلفت أحد الإناءين ومن ثم علمت إجمالا بنجاسة أحد الإناءين، فلا يكون العلم الإجمالي منجز. وهذه المسألة كانت سابقا إنه محل خلاف، ولكن الأمر فيها محسوم في هذا الزمان. يعني إذا كان الإضطرار أو التلف أو ما شابه قبل العلم الإجمالي فلا يكون العلم الإجمالي منجز، لأنه يولد أصلا غير منجز. وأما إذا كان الإضطرار أو التلف أو نحو ذلك بعد العلم الإجمالي وتنجيز العلم الإجمالي، استقرار التنجيز، فيبقى العلم الإجمالي منجز بالنسبة إلى الطرف الموجود. جيد إن شاء الله، هذا المعنى. وكذلك إنه إذا كان إنه قد تنجس أحد الثوبين، إنه الثوب الأبيض والثوب مثلا الأصفر من هذه الجهة، ومن ثم بعت إنه الثوب الأصفر، بعت هذا الثوب الأصفر، فبعد أن بعت الثوب الأصفر لا بعد خرج عن محل ابتلائي وقدرتي، صار كان خارج عن محل ابتلاء، وهذا الذي بعت له الثوب الأصفر سافر إلى الصين، هذا المعنى. بعد هذا يكون بعد كلش خارج عن محل الابتلاء، بل إنه ما دام أن العلم الإجمالي كان سابق لهذه الحالة، فيكون العلم الإجمالي منجز، ويبقى هذا الثوب يجب تطهيره حتى أنه تصح فيه الصلاة. بل إنه إذا مثلا أنه بعت الثوب الأصفر إلى شخص معين، ومن ثم علمت إجمالا بنجاسة أحد الثوبين، إما ثوبي وإما الثوب الذي بعته لزيد من الناس، فلا يكون هذا العلم الإجمالي منجزا. هذه حالة بعد مضطردة، ومن هنا أنه نجد في منهاج الصالحين هذه المسألة، بأنه هكذا يقولون إذا علمنا إجمالا بنجاسة أحد الإناءين فيرتب عليه أثر التنجيز سواء أريق أحدهما أو لم يرق أحدهما، هو ناظر إلى هذه المسألة الأصولية في الحقيقة، هذا المعنى. لا بعد تنجيز العلم الإجمالي قد تنجز وتقرر تنجيزه بعد تلف أحد الأطراف أو تطهير أحد الأطراف أو مثلا وضع أحد الأطراف في ماء إلقاء في نهر دجلة تبدو، هذا بعد يبقى أنه العلم الإجمالي منجز بعد أن استقر التنجيز لا ينتفي.
يرد أولا على هذا أنه فكرة الساقط لا يعود.
بله
الساقط لا يعود،
ماكو ساقط، ماكو شيء ساقط.
إذا أجري صار عندنا علم إجمالي واحد أنه مثلا أرقناه بعد إحنا هذا الإراقة إحنا بالبداية سقطت المسؤول.
لا أقول أنه إحنا إنما ارتفع تنجيزه للإضطرار،
هاي الإضطرار عندنا كلام مثال هذا الأول مال الإراقة مال المنهاج،
طهرنا هذا الإناء، أحد إناء تطهر ويبقى الإناء الأول منجز ببركة العلم الإجمالي السابق، ما في شيء سقط ويعود، لم يكن هناك شيء قد سقط ومن ثم عاد. وإذا كان هناك إشكال إذا بعد ذلك يصير أوضح التفاهم،
بس هذا ما علينا فيه تبع للمنهاج، لكن الأول يعني يا حبذا لو تحللون ليش أنه الفرض الثاني
هسه راح يبين المصنف أنه لماذا أنه العلم الإجمالي لا يتنجز تبتو إذا كان هناك اضطرار سابق لانتفاء أحد ركنين وفق حالتي راح يجي بينها المصنف، إما الركن الأول أو الركن الثالث راح يجي إن شاء الله يبين، بس أنا ما بينته، بس قلت أوضح وأركز على نقطة وهي قاعدة عامة، إذا كان التلف أو الاضطرار أو التطهير أو أي شيء من المسقطات إذا كان بعد العلم الإجمالي الذي تنجز واستقر تنجيزه فلا يؤثر على تنجيز العلم الإجمالي، لأنه قد اشتغل العلم الإجمالي وتنجز. جيد، وإن كان قبل العلم الإجمالي وتنجيز العلم الإجمالي فهنا لا يولد العلم الإجمالي منجزا، لأنه أول ما يجي العلم الإجمالي لا نجد بعض الأطراف، لأنه راح يكون أنه بعض الأطراف نجده إما طاهر وإما غير مقدور اللي هو المضطر إليه، لا يكون مقدورا وإما غير مقدور وإما خارج عن محل الابتلاء وإما إلى آخره، يعني يولد العلم الإجمالي وليس لديه أطراف تحت القدرة وتحت الاختيار وتحت الابتلاء وإلى آخره، ومرة لا، أنه يولد العلم الإجمالي وجميع أطرافه تحت القدرة والاختيار والابتلاء، وأرح الفكرة هنا يتنجز العلم الإجمالي. أصلاح نجي إن شاء الله نقرأ ونوضح الفكرة. قال الاضطرار إلى بعض الأطراف الحالة الثانية، أن يعلم إجمالا بنجاسة أحد الطعامين ويكون مضطرا فعلا إلى تناول أحدهما. ولا شك في أن المكلف يسمح له بتناول ما يضطر إليه باعتبار أن الإضطرار يرفع الحرمة. وإنما نريد أن نعرف أن العلم الإجمالي هل يكون منجزا لوجوب الاجتناب عن الطعام الآخر أو لا. هذا المعنى، هل أن العلم الإجمالي الذي ما هو مفاده، مفاد العلم الإجمالي أنه وقعت نجاسة على أحد الطعامين إما هذا أو هذا، هسه هذا الإناء مثلا مضطر إليه خوب مرتفع الحرمة، ذاك هم أيضا أنه مرتفع الحرمة، بعض الأصوليين كان يقولون أنه بل هم مرتفع الحرمة، ولا يفرق في ذلك سواء كان الاضطراب قبل العلم الإجمالي أو بعد العلم الإجمالي، لأنه أحد الطرفين بعد سقط عن الحرمة. إذا سقط أحد الطرفين عن الحرمة أو أريق أحد الطرفين أو ألقيته في ماء معتصم أو طهرته، فنجري أصاص الطهارة في الطرف الآخر. طبعا هذا خلاف الارتكاز الفقهي. جاي. وهذه الحالة لها صورتان، إحداهما أن يكون الاضطراب متعلقا بطعام معين مشخص، واللي يعبر عن الاضطرار الى اناء الى طعام بعينه، والاخرى ان يكون بالامكان دفع الاضطرار باي واحد من الطعامين المعبر عنه الاضطرار الى لا معين، مره الاضطرار الى معين ومره الاضطرار الى لا معين. هو قال انا جائع واحد الطعامين موجود، هسه يدفع الاضطرار باحد الطعامين، ومرة أنه أنا جائع والطعام لا يدفع إلا بهذا، ما يدفع بذاك. هذا المعنى، هو الطعام لا يدفع إلا بالإناء ألف مثلا بالخصوص. أما الصورة الأولى وهو الاضطرار إلى طعام معين، فالعلم الإجمالي فيها يسقط عن المنجزية. هنا العلم الإجمالي فيها يسقط عن المنجزية كما قلت قبل قليل، فيما إذا لم يكن جيد الاضطرار بعد العلم الإجمالي، إذا لم يكن الإضطرار بعد العلم الإجمالي. أما إذا كان الإضطرار بعد العلم الإجمالي وبعد تنجيز العلم الإجمالي، بعد العلم الإجمالي قد تنجز واستقر تنجيزه، سواء كان هناك إضطرار تطهير تلف ما أعرف إيش، هذا لا يؤثر على تنجيز العلم الإجمالي. المقارن بحكم السابق، هذا التعبير كان الإضطرار بعد العلم الإجمالي، أن لا يكون بعد العلم الإجمالي، يعني إذا كان مقارن اللي راح يشير المصنف رحمة الله عليه بعدين إن شاء الله، سواء كان مقارناً أو قبل سيجي إن شاء الله. جيد، إذا كان إضطرار مقارن أو قبل كلاهما بحكم واحد، الشرط أن لا يكون الإضطرار بعد العلم الإجمالي. أما إذا كان مقارن للعلم الإجمالي أو قبل العلم الإجمالي، فيولد العلم الإجمالي غير منجز، سواء كان المقارن للإضطرار أو كان الإضطرار قبله، فسوف يولد العلم الإجمالي وهو غير منجز، إما إذا كان إضطرار قبله فواضح، وأما إذا كان الإضطرار مقارن له أيضا يكون واضحا. هذا المعنى. جيد. أما الصورة الأولى، الصورة الأولى فالعلم الإجمالي فيها يسقط عن المنجزية. لماذا؟ قلنا أنه يسقط فيها العلم الإجمالي عن المنجزية فيما إذا كان العلم الإجمالي بعد الإضطرار أو مقارن له أسعى على الأقل، لزوال الركن الأول اللي هو الركن الأول وجود العلم بالجامع. جيد إن شاء الله، وجود العلم بالجامع، حيث لا يوجد علم إجمالي بجامع التكليف على كل تقدير، لأنه على تقدير أنه لا يكون هناك حرمة لأحد الطعامين، وعلى تقدير تكون هناك حرمة. إحنا حتى يكون هناك يعني يتحقق ركن أحد أركان العلم الإجمالي، أن يكون هناك علم بالجامع في هذا الطرف أو في هذا الطرف، مع أنه حرمة أحد الطعامين لا تتيسر في المضطر إليه بعينه. وبعبارة أخرى أنه أنت هكذا تقول، أنا كنت أعلم مرة هكذا أقول، أعلم إجمالا بحرمة أحد الطعامين، إما هذا الطعام وإما هذا الطعام. جيد، ومرة أخرى أقول لا، أحد الطعامين اللي هذا بالخصوص ألف أنا مضطر إليه، قطعا مضطر إليه، فحرمة أحد الطعامين غير متوفرة في كل من الطعامين، حرمة أحد الطعامين لأنه في المضطر إليه قطعا هو غير حرام، في المضطر إليه غير حرام قطعا، وفي الطرف الآخر الذي هو غير المضطر إليه بل يحتمل أن يكون إيش، يكون هو الحرام. إحنا حتى يتنجز العلم الإجمالي أن يكون العلم بالجامع ثابت على كل تقدير، يعني قد يكون هذا هو الحرام وقد يكون هذا هو الحرام. أما من الأول تقول لا، العلم بالجامع لا ينطبق على الإناء ألف 100% أنه لا ينطبق. إذا لا ينطبق على الإناء ألف 100% فراح يشير الشك في الطرف الآخر، شك إيش؟ شك بدوي، فنشك فيه فنجري أصالة الطهارة في حقه. هذا المعنى. أما الصورة الأولى يقول لا يتنجز العلم الإجمالي. لماذا؟ حيث لا يوجد علم إجمالي بجامع التكليف على كل تقدير، يعني سواء في هذا الطرف أو في هذا الطرف. على كل تقدير يعني مني سويت عليها حاشية، يعني سواء كان في هذا الطرف أو في هذا الطرف، يعني يوضح الفكرة. حيث لا يوجد علم إجمالي، والسبب في ذلك أن نجاسة الطعام المعلومة إجمالا جزء الموضوع لمن؟ جزء الموضوع للحرمة. أولا أنه حتى يكون هذا الطعام حرام، أولا يكون نجس، هذا أولا. اثنين أن يكون مقدورا، أما إذا لم يكن مقدورا خارج عن القدرة بعد فلا حرمة في ذلك، لأنه أحد شرائط التكليف العامة هي القدرة في الحقيقة أن يكون هذا مقدور. فإن لم يكن مقدورا فلا حرمة، فالحرمة تثبت بجزئين، أولا نجاسة الطعام، وثانيا أنه القدرة عليه. وحيث لا قدرة في المقام فلا حرمة. جيد، فعنوان حرمة أحد الطعامين لا تتوفر في الإناء المضطر إليه، هذا المعنى. والسبب في ذلك أن نجاسة الطعام المعلومة إجمالا جزء الموضوع للحرمة، والجزء الآخر القدرة، هذا المعنى. والجزء الآخر عدم الاضطرار اللي عبرت عنه في الشرح بالقدرة، إنه يجب أن يكون مقدورا إذا كان الشيء. ولهذا إنه في علم الفقه من الأمور الواضحة فقهيا، إذا وقعت نجاسة على أحد إناءين وكان أحدهما مغصوبا، قطعا مغصوب، هذا الإناء ألف المشخص مغصوب، يقولون إنه المغصوب غير مقدور، هذا غير مقدور خارج عن القدرة، فلا نجري في حقه شيء. وبالتالي انه هذا اشك بانه نجس او غير نجس، ان شاء الله انه ليس بنجس، تجري اصالة الطهارة في حقه، مع انه المقصود فهذا ما يجري فيه الركن الثالث كما سيأتي ان شاء الله بعد قليل. النتيجة نقول وحيث ان المكلف استقبل، هذا ماذا عبارة واضحة ولا؟ وحيث ان، طبعا هاي حيث تأتي بعدها ان وليست ان كما ربما في بعض الطبعات، وحيث ان لأنه بعد حيث جملة جديدة أصلا، جملة مستقلة، هذا المعنى، تعتبر مضافة لحيث. وحيث إن المكلف، ومن الأغلاط الشائعة إنه يجر ما بعد حيث، مثلا حيث زيد مثلا، غلط هذا.
في دعاء الصباح من حيث النصب والحرمة.
نصبي؟
نعم،
حيث نصبه إلا على لغة.
ما هذا الظرف؟
اي ظرف، لكنه بعد حيث انه ترفع اذا هي لغه او تؤول، بس هو بعد حيث ترفع.
هو طبعا الصحيحه مرفوعه بس هذا المحقق يجي على اساس هذا.
ها يعني قصدك في خطا مطبع يعني، فما اذا كنت راجع الطبعات الاصليه
هي اكثر مرفوعه.
اي مرفوع، اذا المرفوع اذا هذا رفع في الحقيقه. ما بعد حيث عاده انه يجرون، هو في محل جر، هو مرفوع إيه لمبتدأ كذا، بعدين إنه مثلا خبر لمبتدأ محذوف، ومن ثم تقول هذا كله في محل جار. تطوالها شنو؟ كل نص جرها أنتم العرب. بس هي مو اعتبارية ما لها قمر. وحيث إن المكلف أي يعني جاري على الأسر النصب، ما جر ما بعد حيث، يعني هو هذا جاري على الأسر، هو خطأ شائع. ومرات انه يعني واحد يضطر انه يجر خشيه ان الطالب يقول هذا ما يعرف باللغه العربيه. وحيث ان المكلف يحتمل ان النجس المعلوم هو الطعام المضطر اليه بالذات، فهذا محتمل الامر،
نعم. يعني
قد يكون هذا الطعام المضطر اليه بالذات هو النجس، وبالتالي اذا كان نجس حقيقه فلا حرمه باعتبار الاضطرار، الاضطرار يمنع من الحرمه وان كان الطعام نجسا. بل يكون علم تفصيلي بالحليه، فلا علم له بالتكليف الفعلي فتجري البراءة عن حرمة الطعام، فلا حرمة له بالتكليف الفعلي في الطعام المضطر إليه، بل يعلن تفصيلا بأنه حلال، فتجري البراءة عن حرمة الطعام غير المضطر إليه تجري البراءة وغيرها من الأصول المؤمنة مثل الأصحاب مثلا بدون معارض. لماذا؟ لأن حرمة الطعام المضطر إليه غير محتملة ليحتاج إلى الأصل بشأنها حتى يقال إيش؟ حتى يقال بأنه تتعارض الأصول، تجري الأصول تتعارض ومن ثم تتساقط فيه تنجد الصلاة ميتة. بل أنت تقطع بأنه الطعام المضطر إليه حلال قطعا 100%، مو أنه الأصل المؤمن يقول حلال، وإنما زوال أحد جزئي الحلية. جيد. ولكن هذا على شرط، هذا الشرط الذي قدمناه ابتداء، أن لا يكون الاضطرار متأخرا عن العلم الإجمالي، وإلا بقي العلم الإجمالي على المنجزية، لأنه يكون من حالات العلم الإجمالي المردد بين الطويل والقصير. إيش بين الطويل والقصير؟ القصير هو الفرد المضطر الطعام المضطر إليه، لأنه أنا كنت أعلم إجمالاً بنجاسة أحد الطعامين في الساعة الواحدة، في الساعة الثانية اضطررت إلى الطعام ألف. جيد. في الساعة الثالثة هكذا أقول إنه أنا أعلم إجمالاً بأن إناء ألف حرام إلى الساعة الثانية، أو أن الحرام هو الإناء باء إلى الساعة الثالثة. جيد. الفرد القصير هو الإناء هو الطعام المضطر إليه، لأنه حرام من الساعة الأولى إلى الساعة الثانية التي وقع فيها الاضطراب، التي وقع فيها الاضطراب الساعة الثانية. أما الإناء الآخر فامتدت حرمته حتى ما بعد الساعة الثانية، فيكون مرددا بين الفرد الطويل والفرد القصير. وقد تقدم من المصنف رحمة الله عليه أنه مثل هذا العلم الإجمالي يكون منجزا، وعبرنا عنه هناك لأنه يكون من قبيل الماهيتين المتباينتين، هذا فرد طويل ماهية والفرد القصير ماهية أخرى، كمن يعلم إجمالا بوجود حيوان في الغرفة إما البقة أو الفيل مثلا، وبعد 5 أيام يبقى العلم الإجمالي ثابت على حاله، هذا المعنى، حتى أنه ما بعد 5 أيام. قال ولكن هذا العفو، لأنه يكون من حالات العلم الإجمالي المردد بين الطويل الذي هو الإناء غير المضطر إليه، والقصير وهو الطعام، الطعام أو لا حسب مثال مصنف يعني، بين الطويل وهو الطعام غير المضطر إليه، والقصير الطعام المضطر إليه، إذ يعلم المكلف بتكليف فعلي يعني بحرمة فعلية في هذا الطرف اللي هو الطعام المضطر إليه قبل حدوث الاضطرار، صح ولا لا؟ أو في الطرف الآخر حتى الآن الذي هو الفرد الطويل. وتقدم من المصنف رحمة الله عليه أن العلم الإجمالي المردد بين الطويل والقصير يكون منجز، خلافا لمن قال بانحلاله، صح ولا لا؟ عبارة واضح. وقد يفترض الاضطرار، هذا الافتراض لا يخرج عن القاعدة اللي أسسناها قبل قليل، بأن الاضطرار إن كان قبل العلم الإجمالي، الاضطرار قبل العلم الإجمالي العلم الإجمالي لا يكون منجزا، وإن كان الاضطرار بعد العلم الإجمالي فالعلم الإجمالي يبقى على تنجيزه. غايته أنه يفرض في الصورة يعني معينة، يبقى القاعدة على القاعدة، خليها في البال يعني. الصورة هو هذا، أنه في عالم نفس الأمر والواقع قد وقعت النجاسة في الساعة الواحدة مثلا ظهرا، قد وقعت النجاسة على أحد الإناءين، أنا ما أدرس جاهل بالمسألة أصلا، ومن ثم اضطررت إلى الإناء ألف، اضطررت إلى الإناء ألف. جيد. ومن ثم علمت إجمالا، علمت إجمالا بأنه في الساعة الواحدة، علمنا إجمالا بأنه في الساعة، في الساعة الثالثة علمت إجمالا بأنه في الساعة الواحدة قد وقعت نجاسة إما على هذا الإناء المطأ إليه أو على الإناء الآخر، بس الحساب العرب مالتها يعني بحساب العرب كأنه إنه وقعت نجاسة، بس أنا ما أعرف وقوع النجاسة، وقعت نجاسة على أحد الإناء في عالم الأمر الواقع هذا، ومن ثم طارت، ومن ثم علمت علما إجماليا. جيد. علمت علما إجمالي يعني الإضطرار قبل العلم الإجمالي، ولكن متعلق العلم الإجمالي هو قبل الإضطرار، متعلق العلم الإجمالي ذي هو وقوع النجاسة على أحد الإناءين، ولكن نفس وجود علم إجمالي في ذهني إنما صار بعد الإضطرار، عبارة واضح؟ بعد الإضطرار وقع العلم الإجمالي، هنا العلم الإجمالي يكون منجز أو لا يكون منجز؟ قالوا ما دام الإضطرار قبل العلم الإجمالي فلا يكون العلم الإجمالي منجز. جيد؟ وإن كان متعلق العلم الإجمالي هو قبل الإطرار اللي هو وقوع النجاسة في الساعة الواحدة. المدار هو مدار حدوث العلم الإجمالي وليس حدوث متعلق العلم الإجمالي، وحدوث العلم الإجمالي إنما وقع بعد الإطرار. طبعا الركن راح يختل هو غير الركن السابق، راح يجي إن شاء الله يبين المصنف رحمة الله الركن الثالث. طبعا وقد يفترض الإطرار قبل العلم الإجمالي ولكنه متأخر عن إيش؟ عن متعلق العلم الإجمالي، عن زمان النجاسة المعلومة، يعني عن متعلق العلم الإجمالي. يعني بحساب الزمني وقعت النجاسة، اضطرت لطرف معين، علمت إجمالا، فالعلم الإجمالي بعد الاضطرار. كما إذا اضطر ظهران إلى تناول أحد الطعامين ثم علم، أي ثم علم يعني بعد الاضطرار، ثم علم قبل أن يتناول أحد الطعامين أن أحدهما تنجس إيش؟ تنجس صباحا. جيد، هاي التنجس صباحا يعني زمان وقوع النجاسة كان قبل الإطرار، حدث الإطرار ومن ثم حدث العلم الإجمالي. أنت خلي بالك أنه العلم الإجمالي متى حدث؟ إن حدث بعد الإطرار لا يتنجس، إن حدث قبل الإطرار فيتنجس. جيد، يقول هنا المصنف: وهنا العلم بجامع التكليف الفعلي موجود، فالركن الأول محفوظ. لماذا؟ لأنك تعلم إجمالا في الساعة الواحدة إما وقعت النجاسة في هذا المطيليه أو في هذا، فالحرمة الفعلية إما في هذا أو في هذا فموجودة قبل يعني جامع التكليف. جيد، لأنها قبل الإطرار قد وقعت النجاسة مو بعد الإطرار، لأن العبارة هكذا. فالركن الأول محفوظ ولكن الركن الثالث غير محفوظ. الركن الثالث هو إمكان إجراء الأصول المؤمنة في جميع الأطراف، هذا المعنى. لأنه إذا أمكن إجراء الأصول المؤمنة في جميع الأطراف سوف يؤدي ذلك إلى التعارض والتساقط فتنجيز العلم الإجمالي. ولهذا أحد أركان العلم الإجمالي هو إمكانية إجراء الأصول في جميع الأطراف ومن ثم تعارضها وتساقطها فيتحقق التنجيز. فهل يمكن يا ترى إجراء الأصول في جميع الأطراف في هذا الحال في هذا المقام؟ قالوا لا، العبارة هكذا. ولكن الركن الثالث غير محفوظ، اللي هو قلنا إيش الركن الثالث؟ إجراء الأصول المؤمنة في جميع الأطراف، لأن التكليف على تقدير انطباقه على مورد الاضطرار فقد انتهى أمده. ليش انتهى أمده؟ بالاضطرار انتهى أمده، بالاضطرار، ولا أثر لجريان البراءة عنه فعلان. لأنه أنه تجري البراءة عن إيش؟ هو أصلا حلال قطعان، هو 100% أنه حلال. البراءة عن إيش يصير؟ ما له معنى أصلا. فنجري البراءة في الطرف الآخر بلا معارض، هذا المعنى. ولهذا أنا ما ذكرته في التقرير في الشرح، لأنه المدار هو على قاعدة أن العلم الإجمالي إن كان قبل الإضطرار أو بعد الإضطرار، فإن كان قبل الإضطرار فيتنجز، وإن كان بعد الإضطرار فلا يتنجز، لأنه يولد منحلا كأنه، يعني يولد غير منجز قصدي. ويضطرد ما ذكرنا في غير الاضطرار أيضا، يعني لا خصوصية للاضطرار، بل الاضطرار وغير الاضطرار من مسقطات التكليف كتلف بعض الأطراف، كما أنه في إراقة أحد الإناءين مثلا، جيد إن شاء الله، أو تطهير بعض الأطراف كأن جعلت أحد الإناءين تحت الحنفية مثلا، ماء المعتصم مثلا، لا خصوصية للحنفية. كان بعض من باب الطرائف انه بعض يشرح الفقه، فقال انه يشرح الفقه في مناطق بغداد يعني، هو يعني عموما، فقال اذا صوند اي صوند يشير الماء معتصم، اذا بالبريق يشير الماء غير معتصم، مسامح هكذا من اساتذتي. اتصور هذا بان الصوند لها خصوصيه لها موضوعيه، فقال كحيله فقهيه خل الصوند بالبريق يشير الماء معتصم. يصير الماء معتصم على هذه الحالة، تصور بأنه الصون ده بالخصوصية. هذا المعنى، هو ما له خصوصية. كما إذا علم إجمالا بنجاسة أحد هاي يعني قصة فعلية يعني حقيقية، هذا المعنى. حدث في بعض مناطق بغداد بس ما أذكر الاسم يعني. كما إذا علم إجمالا بنجاسة أحد بنجاسة أحد إناءين ثم تلف أحدهما أو غسل بالماء طهر بالماء يعني للبنانة، فإن العلم الإجمالي لا يسقط عن المنجزية بطرو المسقطات المذكورة بعده، ويسقط عن المنجزية بطروها مقارنة للعلم الإجمالي أو قبل العلم الإجمالي. نحن قلنا أنه هذه المسقطات إن كانت بعد العلم الإجمالي وتنجيزه يبقى العلم الإجمالي على تنجيزه، وإن كانت قبل العلم الإجمالي أو مقارنة للعلم الإجمالي فيولد العلم الإجمالي غير منجز أصلا. جيد إن شاء الله. هذا المعنى، هذا كله بالنسبة إلى الصورة الأولى الذي هي إيش الصورة الأولى؟ أن يكون الإطهار إلى طعام معين. وأما الصورة الثانية اللي هو الإطهار إلى طعام لا بعينه كما هو الأغلب في حالات الإضطرار، إذا علمنا بنجاسة أحد الطعامين وكنت مضطرا، يعني ما إلى خصوصية أحد الطعامين على الآخر، إنه بل يرتفع الجوع بأحد الإدامين أحد الطعامين، فلا شك المصنف يقرر لا شك في سقوط وجوب الموافقة إيش القطعية، وهذا واضح ببركة الإضطرار أنه لا تجب الموافقة القطعية. ولكن هل تسقط حرمة المخالفة القطعية؟ إحنا أنه إنما يرتفع الجوع بالأكل من أحد الطعامين، هل يحق للمضطر؟ أرجو شيء الالتفات هنا. فالطعامين أنه يعني فأنه أمراق ورز مثلا موجود، أحده إما المرق هو النجس أو الرز هو النجس، ما إلى هذا إذا يرتفع بأحد الطعامين يعني بالمرق وحده بعد هذا لا تجب معه الموافقة القطعية، له الحق أن يأكل المرق وحده أو له الحق أن يأكل الرز وحده، أما يخلط أحدهما مثلا ويأكل هذا وقع في مخالفة ماذا؟ قطعية. فهنا هكذا قاوله، لا تجب الموافقة القطعية، لك الحق أن تأكل إما من المرق أو تأكل من الرز، ولكن هل تسقط مع يعني كما تسقط الموافقة القطعية هل تسقط أيضا حرمة المخالفة القطعية وبالتالي له الحق أن يأكل من كل من الطعامين؟ جيد. الشيخ الشهيد الصدر رحمة الله عليه قال لا، حرمة المخالفة القطعية على حالها، حرمة المخالفة القطعية يعني لا يحق له أن يأكل من كل من الطعامين ما دام الإضطرار يرتفع بطعام واحد، فما دام يرتفع بطعام واحد لا يحق له أن يخلط، سواء واحد يقول بمتمم الجعل باعتبار المرض ويتمن وكذا هذا المعنى، إلا أن صاحب الكفاية رحمة الله عليه وفقا لمبنى يستظهر من كلامه، وإلا هو المبنى للمحقق العراقي رحمة الله عليه، وفقا لمبنى يستظهر من كلامه كأنه يقول تسقط ويسقط وجوب الموافقة القطعية وتسقط أيضا حرمة المخالفة القطعية، ببيان سوف نقرره بعد قليل إن شاء الله. قال وأما الصورة الثانية فلا شك في سقوط وجوب الموافقة القطعية بسبب الاضطرار المفروض، يعني لك الحق أن تأكل من أحد الطعامين، وإنما الكلام في جواز المخالفة القطعية، فقد يقال بجواز المخالفة القطعية كما هو ظاهر المحقق الخراساني رحمة الله عليه، وبرهان ذلك يتكون مما يلي: أولا أن العلم الإجمالي بالتكليف علة تامة لوجوب الموافقة القطعية، وقلنا أنه هذا رأي المحقق العراقي رحمة الله عليه، هذا مبدأ المحقق العراقي أن العلم الإجمالي علة تامة للتنجيز. ثانيا أن المعلول هنا ساقط، اللي هو إيش المعلول؟ اللي هو وجوب الموافقة القطعية. ثالثا يستحيل سقوط المعلول بدون سقوط العلة، فإذا سقطت وجوب الموافقة القطعية فلا بد أن يكون تنجيز العلم الإجمالي من رأس أنه ساقط، وإذا سقط تنجيز العلم الإجمالي فلا مبرر لحرمة المخالفة القطعية. هذا هكذا استشف صاحب الكفاية رحمة الله عليه على ما يستظهر يعني من كلامه، وبعبارة أوضح وأكثر اختصاراً صاحب الكفاية يقول أن سقوط وجوب الموافقة القطعية منبه وكاشف عن عدم تنجيز العلم الإجمالي من رأس أصلاً، فلا معنى لحرمة المخالفة القطعية. لماذا؟ لأنه إذا سقط المعلول الذي هو وجوب الموافقة القطعية سقطت العلة الذي هو تنجيز العلم الإجمالي، هو هكذا كأنه يستظهر من كلامه. فإيش ينتج؟ هذا يجري في القوانين، هذا القانون التكوين يجري في هذا في أمورنا الاعتبارية، ما يجري هذا هم فد بحث في الحقيقة. فينتج أنه لا بد من الالتزام بسقوط العلم الإجمالي بالتكليف لماذا؟ وذلك بارتفاع التكليف. لماذا يرتفع التكليف؟ يقول لأنه لا تكليف مع الاضطرار المفروض. فلأنه لا تكليف مع الاضطرار إذا المعلول لا يوجد هناك. فإذا لم يكن هناك معلول، يعني بعبارة أوضح، الاضطرار ينفي المعلول الذي هو التكليف، ونفي المعلول كاشف عن نفي العلة. فإذا انتفت العلة فلا معنى لحرمة المخالفة القطعية التي هي أيضا معلول في الحقيقة. وبعد ارتفاعه، وإن هذا العبارة الجاية أنه غير مستقيمة من المصنف رحمة الله عليه، سنقرأها احنا، فينتج أنه لا بد من الالتزام بسقوط العلم الإجمالي بالتكليف، وذلك يسقط العلم الإجمالي بالتكليف، وذلك بارتفاع التكليف. ولماذا يرتفع التكليف؟ يقول فلا تكليف مع الاضطرار إيش المفروض. وبعد ارتفاع التكليف، وإن كان التكليف محتملا في الطرف الآخر، ولكنه حينئذ احتمال بدوي مؤمن عنه بإيش؟ بالآصل. هاي العبارة ما مستقيمة لغتان، ما مستقيمة. جاي يقول وبعد ارتفاعه، إيش بعد ارتفاعه؟ وبعد ارتفاعه إيش؟ ولكنه حينئذ احتمال بدوي. وبعد ارتفاعه وإن كان التكليف، العبارة ما مستقيمة. هاي وإن كان التكليف محتمل في الآخر، هاي الواو وسطية. جيد، ما مستقيمة. صح، تستشف من عندها معنى كامل صحيح، بس هي العبارة ما مستقيمة. وبعد ارتفاعه إيش يحصل بعد ارتفاعه؟ وبعد ارتفاعه ولكنه ما مستقيمة العبارة. وبعد ارتفاعه شنو هاي؟ لا تلاحظون العبارة مرتبكة، لغتان مرتبكة. ما أدري مشايخي واضح ولا لا؟
في الصورة أنه العلم الإجمالي أن الاضطرار متقدم.
بأي كل هذا متقدم.
مو العلم متأخر.
لا هذا. إيه بلي بلي. قصدك إيه بلي.
تنجيز يعني نرفع لكنه ونخلي ويكون أو يكون.
لا مفترض هكذا يقول مصنف. وبعد ارتفاع التكليف مثلا يكون هناك بلي احتمالا بدويا مؤمن عنه بالأصل. إيه بلي. يكون العبارة مستقيمة.
شوفت
نسأل. ها؟ شوفت نسأل. هستحتك إن شاء الله خدمتك. والجواب عن ذلك أولا بمنع علية العلم الإجمالي بالتكليف لوجوب الموافقة إيش؟ القطعية. أول إحنا ننكر هذا المبنى القائل بأن العلم الإجمالي علة تامة لوجوب هذا، وتقدم منه المصنف رحمة الله عليه مناقشة للمحقق العراقي، اللي إحنا قلنا هناك رأي المحقق العراقي ربما هو الأكثر يعني صوابا. ثانيا أنه بأن ارتفاع وجوب الموافقة القطعية الناشئ من العجز والاضطرار لا ينافي العلية المذكورة. يعني هش يقول كون العلم الإجمالي علة تامة راح نقبله، إحنا نسلم به العلم الإجمالي علة تامة لإيش؟ للتنجيز. يعني ماذا يفعل العلم الإجمالي عندما يكون علة تامة للتنجيز؟ يقول لا يمكن إجراء، لا يمكن أن يكون الشك إيش مؤمنا، لا يمكن أن يكون الشك مؤمنا. هذا معنى أن العلم الإجمالي علة تامة للتنجيز، يعني الشك لا يكون مؤمنا. يقول المصنف كون العلم الإجمالي علة تامة للتنجيز بمعنى أنه لا يكون الشك مؤمنا لا يتنافى أن يتوفر عندنا مؤمن آخر وهو العجز والاضطراب، فيكون العجز هو المؤمن. فلا منافاة بين وجود العلم الإجمالي وكونه علة تامة للتنجيز وبين توفر مؤمن آخر وهو إيش؟ وهو العجز. وبعبارة أوضح صاحب كفاية إيش قال؟ قال ما دام الاضطرار موجود إذن هناك تأمين، صح ولا لا؟ وإذا كان هناك تأمين فيسقط المعلول اللي هو التنجيز. المصنف رحمة الله عليه يقول لا، التأمين عن الأطراف أو عن الطرف لا يؤدي إلى سقوط المعلول، لا يؤدي إلى سقوط المعلول الذي هو التنجيز، لأن التنجيز الذي يفرضه العلم الإجمالي بمعنى أن الشك لا يكون مؤمنا، بينما التنجيز الذي يفرضه الاضطرار هو تأمين العجز. هذا المعنى. فبعبارة أصغر بعبارة أوضح، يعني صاحب الكفاية هكذا يقول العلم الإجمالي علة تامة للتنجيز، فالعلم الإجمالي علة والمعلول هو التنجيز. هذا يا تنجيز، التنجيز الناشئ من كون الشك لا يكون مؤمنا، الشك لا يكون مؤمنا. طيب جيد، هذا على صفحة. هذا هل يتنافى مع وجود مؤمن آخر غير الشك الذي هو العجز والاضطرار مثلا؟ المصنف يقول لا يتنافى أن يكون الاضطرار أو العجز يعني مؤمنا، هذا من جهة أخرى يعني أصلا. فيبقى العلم الإجماعي من تام للتنجيز، جيد، بمعنى أن الشك لا يكون مؤمنا، ولكنه لا يتنافى من أن يكون هناك تنجيز آخر، وهذا جاري حتى في العلم التفصيلي. العلم التفصيلي منجز لحرمة لحم الخنزير، لحم الخنزير هذا حرام ما أعلم به علما تفصيليا يكون منجز. هذا مو معناه أنه لا يوجد هناك مؤمن آخر اللي هو الإضطرار، فقد فالإضطرار يرفع حتى تنجيز العلم التفصيلي فضلا عن تنجيز العلم الإجمالي. ولهذا قال بأن ارتفاع وجوب الموافقة القطعية، هذا الارتفاع الناشئ من العجز والإضطرار لا ينافي العلية المذكورة. لماذا؟ لأن المقصود من العلية المذكورة للعلم الإجمالي هو عدم إمكان جعل الشك إيش؟ مؤمنا، لأن الوصول بالعلم تام، الوصول بالعلم تام، ولا ينافي ذلك وجود مؤمن آخر وهو العاجز كما هو مفروض في حال الإضطرار. فإذا أنه الترخيص من جهة الإضطرار، الترخيص والسعة والتأمين من جهة الإضطرار لا تنفي مع المعلول الناشئ منين؟ من علية العلم الإجمالي. العلم الإجمالي يكون علة ومعلوله هو التنجيز. أي تنجيز هذا؟ التنجيز بمعنى أن الشك لا يكون مؤمنا. جيد، هذا معلول ثابت ما عندنا فيه مشكلة إحنا أصلا، ولكن هناك مؤمن آخر أجنبي الذي هو العاجز والاضطرار. ماذا وضحت فكرة أو لا؟ والحمد لله رب العالمين. بل استاذ الشيخ
ذكرنا فرضين، إذا كان العلم الإجمالي قبل الاضطرار يكون منجزا.